بسم الله الرحمن الرحيم.
عباد الله المؤمنين بذلك الدعاء وذلك النداء تفتحت له أسماعهم وتفتحت له قلوبهم فصاروا له مجيبين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إنه يعلن استجابته لله عز وجل.
للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى.
لذلك أحبتي في الله ما وفد وافد يسير على الحجاج أحب إلى الله من وافد على بيته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
لبيك اللهم لبيك،
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لبيك لا شريك لك لبيك،
وأتم الحج والعمرة لله.
لبيك اللهم لبيك،
اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
لبيك لا شريك لك لبيك،
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
لبيك لبيك،
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
لبيك اللهم لبيك،
فإذا عفرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
لبيك اللهم لبيك،
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله.
لبيك اللهم،
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
لبيك لا شريك لك لبيك،
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ولك والملك لا شريك لبيك.
تسجيلات التقوى تقدم
مختارات الحج.
الآن الأنساب الثلاثة يخير الإنسان بينها،
أحكام الحج،
إن شاء بالتمتع وإن شاء بالإكرام وإن شاء بالإفراد.
محمد بن صالح العثيمين،
لا إله إلا الله، يدفعون من عرفات دخلوها مثقلين يخرجون منها من الذنوب والخطايا مغسولين. ما أعظم
محمد المختار الشنقيطي.
أولئك الذين يجعلون من مجالسهم في المشاعر فرصة للترويح عن النفس بالنيل من فلان وفلان، والغيبة والنميمة، والقيل والقال، والفحش والبليء من القول وسيء الكلام. هل حفظوا حجهم وعظموا مقدساتهم؟
سلمان بن فهد العود.
ينطلق الإنسان إلى المسعى من طريق، يعني من جهة الحجر الأسود ينطلق، وهو أقرب الأماكن إلى الصفا.
عمر بن سعود العيد.
أحرص عليها وسجلها ودور لها واحد واحد أنت تحج، أي نعم، حتى يكون حجك مبرورا.
سعيد بن مسلم.
لقد كان أهل الجاهلية يعلنون الشرك الصراح وهم يلبون ويجاهرون به، فيقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء الإسلام بتلبية التوحيد والإخلاص وإعلان البراءة من الشرك.
محمد بن عبد الله الدويش.
ومنها أيضا، أي من نواقض كلمة لا إله إلا الله، رفض حكم الله ورسوله والتحاكم إلى غيرها، إلى غيرهما من القوانين الوضعية، القوانين الجاهلية التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر.
بشر ابن فهد البشر.
أمرا مهما نحب أن ننبه عليه، صلاة الجماعة يغفلها كثير من الحجاج، فترى الإنسان منهم من يصلي وحده، ومنهم من لا يصلي إلا على راحة، ينام فإذا استيقظ صلى على راحة، وهذا من الجهل والخطأ.
عمر ابن سعود العيد.
حج من خرج كيا جاري وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے خرچ کیا جائے.
فضل الہی.
When you reflect on it, first of all, it really is a fulfillment of the prophecy made in the Quran. The Quran describes that when Prophet Abraham built that house, God ordained him.
Jamal Badawi.
Bertanyalah kepada orang yang berilmu tentang masalah-masalah agama dan ibadah haji.
Muslih ibn Abdul Karim al-Indonesia.
Mukhtaratul Hajj.
Majmu'atu muhadaratin wa durusin 'anil hajj tu'inu al-muslima 'ala fahmi manasik al-hajj 'ala dawi al-kitabi was-sunnah.
Mukhtaratul Hajj.
Tasluhu lil-ihda'i wat-tawzi' al-khayri.
Mukhtaratul Hajj.
Fa'il al-khayr wa a'immat al-masajid wa ad-du'a wa حملات الحج والجمعيات الخيرية.
مختارات الحج
يمكن الحصول عليها.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
والآن مع هذه المادة وهي بعنوان تنبيهات لضيوف الرحمن لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، فما قدم به أخي قتلني بكلامه، ويعلم الله ما في نفسي وما أعمله أني لا أستحق شيئا مما ذكر، وأسأل الله أن أكون خيراً مما ظن، وأن يستر الله عني أو يستر عن أنظار الناس ما لا يعلمون من أمري. حول قضية الحج كتبت أكثر من 130 ملاحظة، وما أدري أيكفي أن نقول كل واحدة في دقيقة، الله أعلم، لكني إن لم أستطع فيمكن أحبتي الرجوع إليها في 4 أشرطة: شريطين في صفة الحج، وشريطين كذلك في كيفية العمرة وأدائها في مكة وقضاء الوقت في مكة، لأن الحج والعمرة متقاربين في الصفة. ولن أتكلم عن فضائل الحج، فيوجد ثمة محاضرات مستقلة حول هذا الموضوع. ولن أتكلم عن الحكمة من مشروعية الحج، فذلك موضوع مستقل. لكني أريد أن أتطرق لأخطاء يقع فيها الناس في تصرفاتهم وفي سيرهم إلى بيت الله الحرام، علي بهذه أن أصحح شيئا من أخطاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان بعد كل جزئية يؤديها من أجزاء الحج يقول للصحابة: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ومن باب هذه المسؤولية أحببنا أن نعرض للناس منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حجه واعتماره وفي انطلاقه إلى بيت الله الحرام. هنا هذه توجيهات وعندي ملاحظات عامة قبل أن أدخل في قضية النسك. أولها، كثير من أخطاء التي سأذكرها سببه والله عدم التفقه في دين الله، وإني لأعجب. وجدت حاجا في ليلة مزدلفة سألني أهذا الموقع نجلس فيه؟ قلت سبحان الله، أأنت حججت؟ قال نعم. قلت تفقه أحكام الحج؟ قال لا. قلت كيف تحج؟ قال مع الناس. سبحان الله، هذا لا يجوز لمسلم أبدا. فوجب على كل مسلم أراد أن يتجه لبيت الله الحرام، يجب عليه أن يأخذ شريطا في صفة الحج أو كتيبا ومنسكا، والمناسك كثيرة، حتى يتبصر في أمور دينه. فلا بد من التفقه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني، يلاحظ على الناس ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمر بحاج فتجد عليه خاتم ذهب ليس له دخل فيه، تمر بحاج تسمعه يسب ويشتم ويلعن، يمر الإنسان كأنه ما سمع ولا غيره. يمر بحاج زوجته متبرجة وكأنه ليس يخاطب بشيء. نقول رويدا، نحن أمة مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بكلمة طيبة، بنصيحة وتوجيه. والأمر الثالث وهو خطير جدا، جرأة الناس على الفتوى وعلى القول على الله بغير علم. وأصبح يفتي سائق الباص، ويفتي العامل، ويفتي الشرطي الذي وقف في أثناء الطريق، ويفتي البائع البقالات على الطريق، يفتي. يمر الإنسان يسأل فيقول لا شيء عليك، ويمضي الحاج مسكينا ما يدري عن الوقت. والله يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تلك كارثة عظمى أن يجرأ الإنسان على الفتية. كان سلفنا يتدافعون الفتية حتى تعود إلى الأول، والآن كثير من الناس منذ أن يسمع السؤال يجيب لا شيء فيه ولا عليك حرج. وكم من الناس أضل أناس في هذه المواقع، ثم سأل وإذا هو قد أخطأ ثم يقول ماذا أعمل، أفتيته وذهب. إذن أنت تبوء بإثمه لأنك قلت على الله بغير علم. أمر آخر من الملاحظات، يجب علينا أحبتي في الله وكل حاج أن يحرص على نظافة المشاعر المقدسة. ترى كل منا يشرب في الصحة فيرمي في الطريق، يأخذ شيئا ثم يرمي، وتصبح الأرض خلال يومين الأرض ملأى كلها بالقدر. تلك لا يجوز لنا إطلاقا. والصحابي رضي الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر في الطريق فوجد غصن شوك، فقال لعله يمر مسلم فيؤذيه فرفعه، قال فشكر الله له سعيه. إذن كيف تلقي بقدر في طريقك؟ فينبغي لكل منا أن يكون بيننا توعية في نظافة هذه. أمرا أخيرا أختم به، لا بد من المحافظة على المنافع العامة التي وضعتها الدولة. وضعت لنا برادات مثلا، وضعت دورات مياه، ووضعت كذلك مظلات وغيرها. فوجب علينا أن نحافظ. في اليوم الأول تجد 20 من الحنفيات انكسر، ودورات المياه قذرة، وكل شيء قذر في خلال لحظة واحدة. واجب علينا أن نتوعى وأن نبصر أمن وجدناه على خطأ وجهد. بل بعض الناس يجرأ يدخل دورة المياه ومعه مثلا الشامبو ومعه الليف ومعه كذا، فيستحم ويخرج ويترك بقايا ربما أغلقت ما يحتاج المسلمون له. فتلك منافع ليست لك وحدك، وليست هي للاستعمال مرة واحدة، منافع للمسلمين، ولهذا وجب علينا أن نحرص عليها. أنطلق لمحاضرة هذه والعناصر التي أردت، ثم أقول وبالله التوفيق. أول هذه سأبدأ من انطلاقتنا من بيتنا، من بيت كل حاج، ثم نسير إلى أن نرجع مرة أخرى. في السفر ذكرت أكثر من 20 ملاحظة. أولها قضية التأمير في السفر. كثير من الناس ينطلقون في سيارة ويصبح لا أمير عليه، وربما بعضهم يكون معه كبار السن فما يعرفون سنة التأمير، وتكون النتيجة نقف عند تلك البقالة، الثاني يقول لا، والثالث يقول خلف، والآخر يقول بعد، ثم يضطرب أمرهم فما ينضبطون. وإذا نزلوا عند مكان كل نزل في لوحده فيبحث عنه، فيجلس الإنسان نصف ساعة ساعة يبحث عن رفقته بسبب عدم وجود التأمير. والأمير متى وجد وجب طاعته، فإن طاعته طاعة لله ولرسوله، ومعصيته معصية لله ولرسوله. الملاحظة الأخرى أن كثيرا من المسافرين لا يستشعر أنه إذا انطلق إلى بيت الله الحرام أنه منطلق في عبادة، فمن بيته إلى أن يصل إلى بيت الله ويكتب له كل خطوة في ميزان حسناته. ليس المجرد الحج هو أن تصل إلى بيت الله ويكتب لك الأجر، بل بمجرد انطلاقك من بيتك والأجور تكتب لك والحسنات. الصحابي رضي الله عنه الذي كان بيته شاسع الدار، وقال له الصحابة: لو أخذت حمارا يقيك الرمضاء ويقيك الهوام، قال: والله لا أحب أن بيتي عند المسجد، إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزان يوم القيامة. وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي: إن الله قد كتب له ذلك كله، ذهابه ورجوعه في ميزانه. وهكذا المسافر في طاعة، ذهابه ورجوعه في ميزانه. أمرا آخر أو ثالثا، كتابة الوصية، وهذا عام ليس في الأسفار فقط، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. الوصية يجب أن تكتب، لكنها تجدد، يكتب ما عليك من الديون وما لك عند الناس. الأمر الرابع، توديع المقيم للمسافر. فكان ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح أنه كان يأتي لمن سافر يقول: أودعك كما كان النبي يودعنا، ثم يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عمل. سنة قد أغفلناها. أمرا خامسا، طلب الدعاء من المسافر. السفر من مواضع الإجابات، فإذا علمت بأن أخاك يريد سفر فقل له: لا تنسني يا أخي من دعائك الصالح. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد ابن عمر بن الخطاب أن ينطلق للعمرة قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. النبي يطلب من عمر، وما ذلك إلا لأن دعاءه مستجاب. الأمر السادس، اختيار الرفقة الصالحة. كثير من الناس ينطلقون في حملات وفيهم المدخن وفيهم المسبل مثلا، وفيهم السباب الشتام، وفيهم المقصر عن الصلوات، وفيهم الذي مجالسه لا خير فيها يريد أن يذهب، ثم يجلس الإنسان معهم وإذا به في أثناء الطريق الدخان قائم بينهم والسب والشتم واللعن فيما بينهم. تلك رفقة نقول رويدا: ابحث عن رفقة صالحة، لأن الرفقة الصالحة تعينك إذا ذكرت، وتذكرك إذا نسيت، وتأمرك بالمعروف، وتنهاك عن منكر متى وقعت فيه. الملاحظة السابعة، أن يصطحب المسافر معه أشرطة خيرة. العكس، الملاحظة، أن يصطحب الإنسان معه أشرطة زمر وطرب. بعض الناس يحملون الأشرطة يقول: نقضي بها الوقت، فنحن نمشي 10 ساعات إلى مكة، فيحمل معه آخر ما صدر من دور الزمر والطرب. فنقول رويدا: احمل معك قرآنا وخيرا وذكرا، تزداد قربا وتزداد أجرا. الأمر الثامن، عدم تفقد الإنسان لراحلته. بعض الناس وأسميهم كما ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رأى بعض أهل اليمن في سفر فما وجد معهم لا راحلة ولا زاد ولا غيره، فسأل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، من مر في الطريق فإنه سيؤكلكم مخافة أن تموتوا. إذن نحن أمة نؤمر بالأخذ بالأسباب، وبناء عليه نحتاط في سياراتنا، فكلما تحتاجه السيارة وما يحتاجه زاد وما يحتاجه من نفقة أعد العدة له. وإني لأعجب من بعض الإخوة يذهبون في سيارات أقول يجب عليهم أن يشترطوا، فإن لهم على ربهم ما اشترطوا. فإن المرأة التي قالت: يا رسول إني أحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. يبقى في أثناء الطريق تفسد عليه 4 مرات أو 5، لو أصلحها قبل لاستراح وأراح إخوانه، ويصيب إخوانه من البلاء والشدة ما يعلمه الله. الملاحظة التاسعة، نسيان دعاء السفر الثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء الذي سأذكره سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إنما يقال في السفر ولا يقال في ركوب السيارة في الحضر. يقال في السفر، وهذا رأي شيخنا العلامة في هذه المسألة، وأظنه رأي الشيخ العثيمين في هذا، وما يوجد من عند موجود على سيارات شباب سبحان الذي سخرنا هذا في ركوبهم، فإن هذا نقول ورد لم يورد، لم يكن هذا موضعه، فمن جاءنا بدليل وبينة فالسمع والطاعة. ويقول بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو بالدعاء المشروع. وإني أحث أحبتي أن يأخذوا كتيبا في الأوراد والأذكار ليستفيدوا منه في ذهابهم ورجوعهم، منها صحيح الكلم الطيب، ومنها تحفة الأخيار لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وغيرها كثير. ينبغي للمسلم، قد أحمل معي بعض الأحبة لا يعرفون هذا الدعاء، أقول هذا الدعاء بصوت مرتفع ثم هم يرددون، لا جماعات، يردد كل واحد حتى يتفقه في دين الله تعالى. مسافرة بعض الناس وحدهم في السفر، وهذه ملاحظة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدهم ما في الوحدة ما سافر راكب وحده قط إطلاقا. من الملاحظات كذلك قضاء بعض الشباب أو بعض الحجاج أو بعض المسافرين وقتهم، انطلقنا في السفر تذكرنا صديقا ثم أخذنا عرضه يمنى ثم يسرى من فوق ومن تحت وفي بيته وغيره، وأكلناه في غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وهكذا. أنت في سفر طاعة، فأمسك لسانك حتى لا يحصل لك بسببه معصية. من آداب السفر أنك إذا صعدت على نشز كبرت، وإذا نزلت في واد سبحت الله ونزهته. من آداب السفر كذلك، هذا ذكرنا الثاني عشر، الثالث عشر أنك إذا نزلت في موطن، أي موطن، يلاحظ على كثير من الناس نسيان هذا الدعاء، فالإنسان ينزل إما لقضاء حاجة من بول أو غائط أو غيره، أو ينزل لأكل وغيره، السنة أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، فإنه إذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه الذي هو فيه. من الملاحظات كذلك ترك أذكار الصباح والمساء ونسيانها وإغفالها. من الملاحظات كذلك ترك الأذكار عقب الصلوات، ويعلل بعضهم من فقهه فقه غريب أنه ما دام خففت الصلوات من أربع إلى اثنتين إذن تخفف الأذكار، وهذا خطأ، بل السنة أن نقولها ونجلس فنقولها، ويمكن الإنسان أن يقولها وهو راكب في سيارته. من الأذكار كذلك، من الملاحظات، الجمع بين الصلاتين ولم يوجد سبب الجمع. سبب الجمع إذا جد بالإنسان السير فإنه يجمع، لكن إذا جلس مثلا الظهر ويريد أن ينام إلى العصر فإنه يصلي الظهر في وقتها اثنتين ويصلي العصر في وقتها اثنتين، فلا يجمع إليها أختها. هذا كما رجحه الإمام ابن القيم وكذلك شيخنا العلامة. من الملاحظات كذلك عدم صلوات ذوات الأسباب. عندنا سنة الضحى، وعندنا سنة الوضوء، وبين كل أذانين صلاة، فالإنسان ينسى، يقول ما دام خففت الأربع فجميع السنن، والسنن رواتب لا تصلى، من باب أولى ألا تصلى تلك. هذا من عدم الفقه وعدم معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات عدم صلاة في الراحلة. أنا ركبت في السيارة مثلا في انطلاقي إلى مكة، أتوضأ واتجهت بسيارتي إلى مكة أو ذهبت إلى المدينة، أصلي وأنا على مرتبة السيارة الله أكبر، أصلي لله ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو ما شاء الله. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أينما توجهت به راحلته. كذلك من الملاحظات عدم استغلال الوقت في داخل السيارة، إما بقراءة درس قرآن أو في سيرة النبي أو بسماع شريط أو غير ذلك. من الملاحظات جرأة الناس على التيمم مع وجود الماء. وعجبت من شخص رأيته بأم عيني وقف أمام محطة البنزين، فلما قربت من تيمم ثم صلى، فجئت قلت له محطة قريبة من عندك؟ قال لا يوجد بها ماء. وعذرت قريبة وإذا بالناس يمسحون ما أصابهم من الماء بعد الوضوء، وهذا من الجهل والخطأ، فلا يجوز لمسلم. فمن توضأ مع وجود الماء فصلاته باطلة. وليس التيمم مرتبط بذات السفر، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، ولم يقل في سفر. من ضمن الملاحظات لقضية الرجوع نسيان دعاء الرجوع: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. من الملاحظات أن الإنسان إذا رجع يبدأ أولاً بالمسجد قبل أن يصل في أول مسجد في بلده، يصلي لله فيه ركعتين ثم ينطلق إلى بيته. من الملاحظات طروق الأهل في الليل، فإن الإنسان إذا جاء متأخراً من الليل فلا يجوز له أن يطرق أهله إلا إذا كان اتصل بهم هاتفيا: سأصل في وقت كذا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: حتى تستحد المغبة وتمتشط الشعثة. من الملاحظات كذلك سفر الإنسان بمال لا يدري من أين جاءه. بعض الناس يأخذ انتدابات بدون أن يذهب، أو يأخذ خارج دوامه ولم يعمله، أو يساهم في بنوك ربوية وينطلق ليحج، أو في مساهمات مشبوهة فينطلق. فنقول رويدا: لا تصحب معك إلا مالا حلالا مباحا. ومن الملاحظات سفر النساء بدون محرم، ولعل في عصرنا انتشر قضية سفر الخدامات بدون محرم، وهذا نعتبره من الخطأ ولا يجوز للإنسان إطلاقا. نقول الآن انتهينا من ملاحظات السفر، ولعلي أستعجل على سرعة لأن الوقت يبدو أنه يداهمنا ونحن الآن ما وصلنا إلى الميقات. الآن سنصل إلى الميقات ونذكر أول الملاحظات على من يسافرون في الطائرة. بعضهم يتجاوزون الميقات ويصل إلى جدة وهو لم يحرم، وظن بعض الناس أن جدة ميقاتا وليست جدة من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن وصلنا وأوقفنا سيارتنا عند السيلة، يعتقد بعض الناس أن الغسل واجب، فقد يجد زحام شديد جدا أو ربما يكون برد شديد فينطلق ليغتسل، فتسمع الشهيق والزفير في داخل دورات المياه، وبعض الناس قد تخرج روحه من شدة البرد ومع ذلك يظن أنه لا بد أن يغتسل. نقول رويدا: الغسل ليس إلا سنة وليس بواجب. من الملاحظات كذلك تأخر بعض الناس في دورات المياه. وأقول لأحبتي: إذا أردت الانطلاق إلى مكة اغتسل في بيتك من باب النظافة والنزاهة حتى لا يقال بدعة، واجلس في بيتك ساعة أو ساعتين، وإن كنت أقول هذا لا يجوز لأنه من الإسراف، حتى إذا وصلت إلى الميقات فإنك لا تحتاج إلا لقليل من الماء. وبعض الناس يجلس في دورة المياه كأنه له سنتين ما استحم، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه يحدث إسرافا في المياه، وثانيا يسبب زحاما شديدا فيقف الإنسان ساعة وساعتين إلى أن يصل إليه الدور ليغتسل. من الملاحظات كذلك عدم تعاهد بعض المريدين للحج والعمرة لإبطيه ولعانته ولأظفاره. ولهذا نقول إن لنرى بعض الحجاج هداهم الله تنظر إليه إذا حمل شيئا إذا بإبطيه قدرة منتنة وشعره طويل منذ بلغ ما نتف إبطيه، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب عليه أن يمتثل هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثانيا ننبه على ملاحظة: من كان يريد، وهي داخلة في الأولى، من كان يريد الأضحية، كان أريد أنا أضحي، فإني إذا وصلت الميقات فلا أمس شيئا ما دمت وصلته في وقت العشر، لا أمس شيئا من أظفاري ولا من شعري ولا غير ذلك. من الملاحظات يذهب بعض الناس ولا يهتمون بقضية الطيب، والسنة لنا أن نتطيب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب، وإنه ليوجد وبيس المسك في مفرقه صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الطيب، وكثير من الناس يغفلون قضية الطيب إغفالا عجيبا، ينطلق فيستحم ويخرج بدون أن يتطيب. وهدي النبي دائما، النبي يريد من هؤلاء أن يصبح رائحته طيبة، منظره طيب، تتقبله النفوس بدلا من أن تتقزز منه. والطيب إنما يكون في ماذا؟ لا يكون الطيب إلا في جسد الإنسان وفي لحيته، وهذا الواجب أن نعفيها ونكرمها ونطيبها ليبقى رائحة الطيب تشم إلى أن تنتهي من حجك وأنت تشم الرائحة الطيبة وفي جسده. أما بالنسبة للإحرام فإنه لا يجوز للإنسان أن يطيب إزاره ورداءه، ومن طيب إزاره ورداءه جهلاً فإن نقول يجب عليه أن يغسل هذا الإزار والرداء حتى يذهب منه أثر الطيب. من الملاحظات بعض الناس وللأسف يقولون من باب نظافة الإبطين والعانة وقص الشارب يحلق لحيته ليصبح منعما، فنقول رويدا لا تبدأ عبادة الله بمعصية الله، فتلك معصية لا يجوز لك إطلاقا أن تحلق لحيتك فتبدأ حجك أو عمرتك بذلك. من الملاحظات كذلك اعتقاد بعض العامة أن لبس الإزار والرداء دخل الإنسان في النسك، ولهذا تجد بعض الناس إذا لبست إزارك ورداءك ثم جئت وهم خرجوا من دورة المياه ولبسوا تطيبه قال لا أنا خلاص أحرمت. ليس الإحرام بلبس الإزار والرداء، إنما الإحرام بالنية في الدخول في النسك. إذا لم تنوي الدخول في النسك فلا يعتبر بشيء، فإنه يجوز لك أن تحلق وأن تقصر وأن تتطيب لأنك لم تنوي الدخول بالنسك. أو من الملاحظات كذلك أظنها التاسعة تلفظ بعض المحرمين أو مريدي الإحرام بالنية، اللهم إني أريد أن أحج متمتعا بكذا، فاللهم إني نويت، اللهم إني نويت الحج متمتعا. التلفظ بالنية بدعة. طيب ماذا نقول؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لبيك حج، أو لبيك حج، أو أقول اللهم إن كنت متمتعا اللهم لبيك حج متمتعا به، اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. من الملاحظات كذلك اطباع بعض الناس عند الميقات، فتجده من الميقات مضطبع، وسنة الاطباع ما تبدأ إلا في طواف القدوم، ويصبح الإنسان مضطبع وربطها بأربطة ووضع عليها مشابك ولو كلمت ما يقبل صرفا ولا عدلا، وظن بأنه إذا لم يضطبع من أول لبس الإحرام فإنه لا يصح حجه، وهذا من الخطأ ومن الجهل. كذلك ليس للإحرام سنة مستقلة، وبناء عليه يمكن للإنسان أن يصلي المكتوبة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قدمت إلى السير وقت السنة وقت صلاة الظهر فإني أصلي الظهر ثم ألبي، لا أصلي ركعتي إحرام، فليس هناك ثمة ركعتين تسمى بركعتي الإحرام، لكن السنة أن أحرم عقب صلاة، إذا لم يكن ثمة وقت فرض فإني أصلي ذات سبب، وذات السبب مثل سنة الضحى، الوتر، سنة الوضوء، هذه من ذوات الأسباب، فإذا وجدت صليت وإلا انصرفت بدون أن أؤدي سنة. ليس من الملاحظات اعتقاد بعض الناس وتجده عجبا، بعض الناس كل حجة لابد من إحرام وكل عمرة لابد أن يشتري إحراما، وهذا ليس من السنة، فالسنة أن يلبس الإنسان إزارا ورداء نظيفين، إزارين وإزارا ورداء نظيفا، وليس عليه أن يلبس دائما جديدا. أطبق لكم هذه يعني ننبه على مسألة، متى يبدأ الإنسان؟ انتهينا الآن من كل شيء، سيريد الإنسان أن ينوي الدخول في النسك، السنة أن يركب على دابته، نحن في سيارة مثلا جوز أو في توبيس ركبنا الدابة وجهناها جهة القبلة، ثم أقول بعد ذلك اللهم، أو أقول لبيك حجج، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم أقول اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الدعاء فوجه راحلته صلى الله عليه وسلم وبدأ بالتلفظ بالنسك بعد أن صعد على راحلته صلى الله عليه وسلم. يلاحظ على بعض الناس عندما يشتري إحرامه يشتري كتاب الأدعية هذا الموجود للشوط الأول والشوط الثاني وغيره، وهذه لم تثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيها دليل من كتاب ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم. يمكن للمسلم أن يشتري منسكا لسماحة الشيخ عبد العزيز باز وليس في أدعية، ويشتري منسك الشيخ العثيمين أو منسك للشيخ ناصر الدين الألباني حفظهم الله وأطال في أعمارهم على طاعتهم، ويستفيد الإنسان يطبق السنة. بعدها لب الإنسان ثم قال لبيك اللهم لبيك، السنة أن نكرر، بعض الناس منذ أن يركب السيارات إلى أن يفارق المسجد وهو يلبي، إذا غاب المسجد عن نسي إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام ولم يكرر التلبية، وهذا مخالفة من لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج هو العج والثج، الحج هو العج والثج. من الملاحظات التلبية الجماعية، يلبي واحد ويلبي بعده مئات، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يلبي ويلبي الصحابي هناك والثاني هنا والثالث هنا. ليس عندنا تلبية جماعية، بل هذا ليس من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من السنة في التلبية رفع الصوت، فكان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى كادت تبح حلوقهم، بل إنهم لمر إذا مروا بالوادي سمع للوادي دويا وهم يقول لبيك اللهم لبيك. فالسنة أن نرفع أصواتنا بالتلبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج هو العج، والعج هو رفع الصوت. من السنة ونحن نمشي الآن قبل دخولنا إلى مكة، إذا تيسر ذلك، أن يغتسل الإنسان قبل دخوله مكة. وإن كنت أقول هذا من أندر الناس أن يطبق، لأن فيه صعوبة، لكن إن تيسر قبل أن يشارف إلى مكة وقف ثم اغتسل ليطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير. هنا أبدي ملاحظات على أختي الحاجة والمعتمرة، أظنها خمس ملاحظات أو ست. أولها اعتقاد المرأة أن للإحرام لباسا معينا، واللباس المعين ينقسم إلى معين قسمين، اعتقادها أن لا بد من الأخضر أو الأسود، وفي بعض البلاد لا بد أن يكون لباسها أبيضا، وهذا من الخطأ. يمكن للمرأة أن تحرم بثوب منزلها التي تلبسه دائما، أو بقميصها لكن يكون ساترا ليديها وساترا طويلا فتحرم فيه، فليس هناك لباس معين. الثاني اعتقاد المرأة أنه لا بد من إحرام جديد وأن تفصله لكل سنة، وهذا من الخطأ. من الملاحظات كذلك اعتقاد بعض النساء، الآن تسأل المرأة ستحجين هذه السنة، قالت لا الحجة ما تصلح لهذه، لما؟ لأنها ستحيض في أيام الحج، من قال لك هذا؟ أليست أسماء بنت عميس أعجب منها؟ عجيبة هذه المرأة، من أعجبك النساء، مشت مع المصطفى لتطبق هديه وهي في الشهر التاسع، وهي في الشهر التاسع وولدت في أثناء الطريق. انظر، ولدت وهي تمشي، وعلى ماذا الآن؟ سيارة مكيفة وغير، أبدا، ولدت في أثناء الطريق وهي على بعيرها. ولدت محمد بن أبي بكر، امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وانطلقت وقال لها النبي قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والنفس تعلمون كم تمكث. ليس معناك أن الإنسان يخرج بالنفس ربما تحبسه، لكني أقول هذا التصور عند النساء أنها إذا حاضت ما يصح حجها، من قال؟ فيمكنها إذا طهرت في أيام الحج الحمد لله تذهب ولو كانت حائضا ثم تحرم بالحج، لكنها تنتظر إلى أن تطهر، وإذا طهرت انطلقت لبيت الله فتطوف طواف القدوم ثم تنطلق في المشاعر، وليس من شرط تنقلها في هذه المشاعر أن تكون على طهارة. وعائشة رضي الله عنها وأرضها أحرمت مع النبي متمتعة ونفست قبل أن تطوف وبكت، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تبكي قال لها النبي لعلك نفستي، قالت نعم يا رسول الله، قالها إن هذه حيضة قد كتبها الله على بنات آدم، ثم قالها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ثم نقول من الملاحظات على بعض النساء، وهذا يجب علينا حقيقة أن ننكره على المرأة في الطواف والسعي وغيره، بعض النساء هداهن الله تظن بأنه من الستر والحشمة أن تلبس القفازين وهي محرمة، هذا لا يجوز لها إطلاقا. وكذا البرقع والنقاب، وجاءنا داء الآن ورأيناه في الحرم في رمضان، كثير من النساء محرمات وتنتقب وتأتي زوجها تنصحه ولا يعبأ بشيء وتبين له هذا خطأ، ربما يعني تتكلم المرأة أن هذا حجاب وأن هذا ليس الأمر قضية حجاب أو غيره، إنما الأمر أن هذا لا يجوز للمرأة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تلبس القفازين وأن تلبس البرقع. كذلك بعض النساء هداهن الله، وتلك ملاحظة مهمة جدا، تحيض ولا تخبر أمها ولا أباها ولا محرم، ثم تدخل معهم البيت وتطوف وتسعى وتتنقل في المشاعر، إذا وصلت إلى الرياض قالت كنت حائضة أيام تلك الحج، وهذا خطأ كبير جدا. فالأخت المسلمة لا تستحي من الحق، بل تخبر متى حاضت، تخبر وليها حتى يعمل يبين لها حكم الشرعي. من الملاحظات بعض النساء هداهن الله وهي تطوف أو لبست إحرامها قد تلبس شيئا فيه من الزينة والجمال وربما تتعطر، ولا يجوز للمرأة إطلاقا في حال إحرامها أن تتطيب، لأنها منهية عن لما يحصل فيه من الفتنة. انتهينا الآن من الميقات، ونحن الآن نريد على مشارف مكة. وصلنا الآن إلى مكة، نحن نلبي حتى إذا رأينا البيت مباشرة رأينا المسجد. هنا ذكر العلماء أنه يقطع التلبية، ونلاحظ على بعض الناس منذ أن يرى البيت يسرع فينسى دعاء دخول المسجد. ودعاء دخول المسجد بيت الله الحرام ليس له دعاء مستقل، بل كسائر المساجد الأخرى. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم تدخل، ينسى الإنسان، ما يدري، يقدم يده رجله اليمنى أو اليسرى، ما يعبأ. وهذه سنة بيت الله كسائر المساجد الأخرى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه، ونقول هذا من السنة، إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا لو قالها الحاج لكان فيه خير. نقطع التلبية. ثم وصلنا إلى الكعبة الآن، وهنا يعني تفاصيل في الدخول والخروج وكيف يمكن الإنسان يستغله إلى غير ذلك، لا نتكلم عليه. نحن وصلنا الآن محاذين إلى الحجر الأسود. ماذا نبدأ؟ نبدأ أولا باستلام الحجر إذا تيسر ذلك، ونقول الله بسم الله والله أكبر في أوله، نقولها مرة واحدة. يعني قد نقول أيام الحج ما يستطيع الإنسان يقبل ولا يستطيع أن يمسه، وصفات الاستلام إما أن يقبله الإنسان ويسجد عليه، وإما أن يدخل يده فإذا مس الحجر قبل يده، أو بعصا ثم يقبل المحجن الذي قلت، أو يشير إليه، وهذا الذي نستطيع له. ماذا نعمل؟ إذا حاذيت البيت أجعل البيت عن يساري، ثم تلقائي أقول بسم الله والله أكبر هكذا. لكن بعض الناس يتجه جميعا على وجهه بكامله، ثم يشير بيديه الاثنتين، وربما بعضهم يدعو، وربما بعضهم يمسح وجهه ويقبل يديه ويقف يتمتم له تمتمات فترة، وبعضهم كما سيأتينا من الملاحظات ماذا يعمل؟ يقف اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف القدوم لله تعالى، ثم يأتي بنية. والتلفظ بالنية من البدع، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نلاحظ ملاحظة، أيام الحج أيام زحام شديد، تجد ماذا يعمل الرفقة؟ قبل أن يدخلوا للبيت يجلسون يخططون كيف يمكن أن يدخلوا في هذه المعركة، فتجد يقسمونهم مجموعات ويضبط بعضكم أخاه، فإن من انطلق من أخيه سيضيع في الحرم. وتلقائي يدخل الإنسان بحفز نفسي وقد جهز مرافقه ليدخز بها أحدا من إخوانه الذين يطوفون. ربما أخيك هذا يدعو لله وإذا أذيته دعا عليك، فنقول رويدا نحن جئنا لعبادتك. وإني لا أعجب من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاءه عروة بن الزبير يخطب منه، أو أظنه عبد الله بن عمر يخطب، قال له ابن عمر سبحان الله تتكلم في النساء في هذا الموضع؟ والله إنا لنترى الله في هذا الموضع. انظروا الآن وقوف بين يدي الله خاشع مطمئن، كيف بالذي يدخل بمخطب للفتك بالحجاج يمنة ويسرا. ملاحظة أخرى، نسيان الاضطباع في طواف القدوم، يعني الناس على طرفي نقيض، إما أن يطبع من عند الميقات أو ينسى الاضطباع. والسنة في الاضطباع أن يخرج عاتقه الأيمن ثم يطبع، وهذا الاضطباع خاص بطواف القدوم وحده. من الملاحظات اعتقاد بعض الناس أنه لا بد أن يقبل الحجر. أي حاج جاي مثلا من مصر أو من الهند أو من السند، معقول تأتي البيت وما تقبل؟ لو أجلس شهر عند الحجر سأقبل لا محالة. وبناء عليك كم يحصل من الدماء ومن المضايقات ومن الزحام وغيره، وأقول هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس إذا قبل مسح وجهه وصدره وتبرك وقبل يجهه ويديه وظهره ومسح كل شيء مما، نقول رويدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لهذا الحجر والله إني لا أعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. إذن لماذا نمسح وجهنا به وصدرنا؟ وبعض الناس يحمل طفله ثم يمسح مرتين أو ثلاث رجاء تلك البركة، فنقول رويدا ذاك حجر لا ترجى منه البركة، إنما الأجر في تطبيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات مزاحمة النساء لتقبيل الحجر، ويحصل خطر كبير. رأينا بعض النساء تكشف شعرها وبدت يديها ووجهها، وربما سلقطت وحملها الرجال، وربما لصق لحمها بلحم الرجال، المهم تحب وما يهمها هذا الشيء. نقول هذا غير صحيح، ولهذا يجب علينا أن لا نزاحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس عند الحجر. إذن نقول لكل من أراد أن يقاتل وجاء بقوة فلا تزاحم. وإني لا أعجب بعض الناس يختارون النشيط القوي ويجعلونه في مقدمة المعركة ليدخل، حتى إذا دخل ووصل فتح الباب لهم ثم دخلوا جميعا فقبلوا. فنقول هذا من خطأ ومن الجهل بهدي النبي، فالنبي يقول لعمر: يا عمر لا تزاحم فإنك رجل قوي مخافة أن يؤذي أحد. من السنة في طواف القدوم الرمل، وهو الجري مع مقاربة الخطى. هذه سنة أغفلناها، ولذلك بعض الناس يطوف قريبا من البيت، نقول رويدا طف وأنت ترمل ولو وراء زمزم لتطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط بخلاف الاضطباع فإنه في السبعة الأشواط، ويرمل الإنسان في جميع شوطه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان في حج عمرة القضاء فإنه ما كان يرمل صلى الله عليه وسلم إلا من الحجر إلى الحجر، وإذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود هدأ صلى الله عليه وسلم ثم مشى ثم رمل مرة أخرى. لكن في آخر حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رمل في الأشواط في جميع الشوط كاملة. من الملاحظات تمسح الناس بأستار الكعبة، وترونه واضحا يقف الإنسان ويمسح الستار ثم يمسح صدره، وربما حلقة الصفر تكون متقدرة وفيها يعني قدر ويمسحها ويمسح وجهه، ربما لعطها بلسانه مبسوطا كأنها وصلت البركة إلى داخل جوفه. وأني لا أعجب بعض الناس قد يصل به الحد يأخذ من أستار الكعبة فيمضغه ويأكله رجاء تلك البركة، ونقول هذا من الجهل ومن الخطأ، فأستار الكعبة لا تعيد أحد ولا تنفع أحدا كائنا من كان. من الملاحظات استلام جميع أركان الكعبة، فيستلم الركن اليماني والحجر الأسود والموازين هو الشامي، وهذا لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات عندنا الآن هذا الحجر الأسود وهناك الركن اليماني، قد يجد الإنسان زحام حينما يمر على الركن اليماني، فبعض الناس يقول الله أكبر وهو مشير. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، فإذا كان ما استطاع أن يستلمه بيده فتلقائي يمر ويدعه ولا يكبر عنده. منها تقبيل الحجر الركن اليماني، بعض الناس يقول زحمة الحجر الأسود فيقول ركن اليمان الحمد لله خفيف أقبل ويعوضني عن ذاك، فنقول هذا خطأ وجهل. تقبيلنا للحجر الأسود عبادة نعملها بهدي النبي، لكن تقبيلنا لذاك تحسين لشيء من دين من غير دين الإسلام لا يجوز لنا أن نفعله. منها نسيان الدعاء الوارد بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، ورد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما يوجد عند المزورين هؤلاء المطوفين من التزوير يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، فذاك دعاء جائز لا ننكره، لكن اتخاذه على أنه من صيغة الوارد نقول إن هذا ليس بصحيح. قد يدعو الإنسان ويبقى جزء، نقول كرر هذا الدعاء أو ادعي بما شئت من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات بعض الناس يظن بأنها من ذكائه، فيرى الناس يزدحمون فيدخل بين حجر إسماعيل والكعبة فيطوف من قريب يسهل على نفسه، فنقول هذا طوافك ليس بصحيح لأنك لم تطف حول الكعبة فإنك طفت داخل الكعبة. من الملاحظات على الناس بعض الناس يصحب معه نساءه، فتكون النتيجة لا بد أن يطيفون فيعملون حلقات كسلسلة فيدخلون بزحمة شديدة وبحفز نفسي، ثم تكون نتيجة من يكون وراءهم فالويل له ثم الويل. أنا مثلا كنت وراءهم فالناس يدفعون من خلف فتجد يسبك لا تدفع لا تدف، وإذا لم يعني دفعت مرة أخرى بيده اشتغل، وربما حصل قتال داخل بيت الله، وهذا والله من الخطأ والجهل. فإن السنة خاصة بالنساء أن يبتعدن، فطف بها وراء وراء زمزم وطف بها في الدور الثاني أو في مواضع في الأروقة خير لك من أن تطوف بها وتؤذي أحدا من إخوانك المسلمين. من الملاحظات اعتقاد بعض الناس أن لكل شوط دعاء معين، وهذا من الجهل، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء طيب إلا ما كان بين الحجر الركن اليماني والحجر الأسود. طيب ماذا أقول؟ كان نقل عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يطوف السبعة الأشواط ولا يزيد أن يقول رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي، كررها إلى أن ينتهي. والسؤال لما؟ لأن من يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. إذن يمكننا نقرأ قل هو الله أحد 20 مرة، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أكرر الفاتحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله كل منا يعلم بسيئاته وذنوبه،
إذن أدعو ربي خالصا من قلبي أن يزيل عني هذه السيئات. فإذن إذا صدقت كلنا يناجي ربه فادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. منها من ضمن الملاحظات استئجار بعض هؤلاء المزورين، وأسميهم من التزوير، وإني رأيت عجبا، رأيته بأم عيني، والله إن الناس يصلون وهو واقف ما صلى مع الناس، ينتظر زبون حتى يطوف به، دعوات ترجى من شخص لا يصلي، أي دعاء يقبل من هذا الشخص؟ وأقول هذا أعتبره من الخطأ. ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة ولا حاجة لهذا. من الملاحظات كذلك، يبدو الطواف 30 ملاحظة إلى أن أنتهي منها وتؤذن، الرمل في جميع الأشواط. بعض الناس السنة في الرمل في 3 الأشواط فقط، بعض الناس يرملون الأشواط 7 كاملة. من الملاحظات كذلك مزاحمة النساء للناس في الطواف، مزاحمة النساء للناس في الطواف، وهذا والله فيه خطر كبير. قد يكون خلفها شاب لا يريد فسادا، لكنه قد يكون مع احتكاك الأجساد يحدث مفسدة ويقذف الشيطان في قلبه سوءا. ولهذا أحث أخوات المسلمات أن يبتعدن في طوافهن. يلاحظ على بعض الناس يطوف لكنه يصبح متفرجا، كأنه موكل أن يتفرج على هؤلاء الجمهور، فيصبح ينظر يمين ويسار، وهذا طويل وذا أسود وذا قصير وذا شكل أعرض، وإذا سبحان الله يجمع، وإذا خرج من الطواف أعطانا نشرة الأخبار التي رآها في المطاف. سبحان الله، هذا الموضع موضع عبادة وخشوع، ليس موضع تفرج ونظر إلى زحمة الناس وسقوطهم وغيره. أدعو ربك صادقا من قلبك حتى ينفع الله بهذا الدعاء. من الملاحظات كذلك حرص بعض الناس على أن يتبعوا أولئك الذين يحملون الناس، ترون بعضهم خشب خشب هؤلاء، فتجد بعض الناس يقول الحمد لله الذي جاء بهم أمامي، ويصبح الإنسان يداحم ما وراءهم. فنقول لهؤلاء الذين يحملون الناس على رؤوسهم اتقوا الله في المسلمين، فلا يجوز لكم أن تسدعوا. وأولئك الذين يتابعونهم اتقوا الله لئلا تؤذي المسلمين. ليس المهمة قضاء الحج بسرعة ولا قضاء الطواف في أسرع وقت، أهي مسابقة في أسرع الوقت أم المقصود منها أداء العبادة على ضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقول كذلك التمسح الناس بباب الكعبة. والله كم يحصل من القتال إذا جاء بالسلم ليفتح باب الكعبة، رأينا أناس يصعدون على السلم الذي ثم يصلون لله ركعات، ما أدري هذه الركعات لما، وعلى بئر زمزم يمسك الناس سرا لما، ما أدري، يرون شخصا صلى، فيأتي شخص يقول يمكن هذا من توابع الحج ويمكن في أجر وأنا جاي من بعيد فأخشى يفوتني الأجر، أصليها ما تضر. ثم تجد واحد بدأ وإذا بك ترى سرا كثير جدا يصل إلى سور الحرم الأخير، والناس ماسك سرا واحد وراء الواحد ويختصمون اذهب امسك سراك حتى تصل. وهذا من قال إن هذه من العبادات؟ هذا من الجهل. فتراهم يصلون مقابل الحجر الأسود، يصلون على بئر زمزم، يصلون في مواضع لا دليل على الصلاة عندها. منها كذلك طواف النساء بالزينة، وهذا يكون بعضهم إذا أردنا التوديع تجملت وتزينت وتعطرت ثم طافت، وهذا والله من الخطأ ومن الجهل. السنة بعد نهاية الطواف ماذا السنة له؟ يجوز للإنسان إذا انتهى من الطوف الشوط السابع أن يقول الله أكبر ثم ينصرف للمقام. والمسألة خلاف بين علماء، لك شيخنا العلامة يرى أنه إذا انتهى من الطواف يأتي إلى الحجر الأسود ثم يقول الله أكبر. إذا انتهى من الطواف إزاري ردائي مضطبع، إذا أحوله على كتفي وينتهي الاضطباع، انتهى الاضطباع بعد انتهاء الطواف، أتجه إلى المقام، إلى مقام إبراهيم، في اتجاه أقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كل حاج يقولها يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من الملاحظات بعض الناس هداهم الله يعتقد أنه لا بد أن يصلي خلف المقام مباشرة، نقول هذا من الجهل ومن الخطأ. يمكنك أن تصلي خلف المقام في أروقة الحرم، لا تزاحم الحجاج، ولذلك والله إنا لنجد أذن من الحجاج بسبب أن الناس يزدحمون، فيصبح بعضهم يمسك لبعض الموضع ليؤدي كل إنسان ركعتي الطواف خلف المقام. من الملاحظات إطالة كذلك القراءة في ركعتي الطواف. السنة في ركعة الطواف التخفيف، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. بعض الناس يستفتح البقرة وفي الثانية آل عمران، ثم يجلس خاشعا طويلا ربما تجلس الركعتين نصف ساعة، نقول هذا خلاف السنة، فالسنة ترك المقام لإخوانك العمار أو لك، ولهذا ينبغي المسلم أن يقصر. وبعض الناس من الجهل انتهى رفع يديه وجلس يدعو ربع ساعة ويبكي، نقول رويدا هذا الموضع ليس موضع دعاء، ولم يرد فيه دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. من الملاحظات كذلك التمسح بالزجاج الموجود، وهذا خطأ وجهل، وخاصة المتعلق بالمقام. من الملاحظات كذلك أن السنة لنا بعد انتهاء ركعتين أن أنطلق إلى زمزم فأشرب من الماء حتى أتضلع، أشرب شربا حتى أنتهي، أرتوي ارتواء كاملا، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون انتهينا من الطواف، ونسمع الأذان ونصلي على نبينا محمد. عندنا في السعي 18 ملاحظة، أسندها على عجل وأسأل الله أن ييسر ننتهي. أولها، السنة للإنسان بعد أن شرب من زمزم أن ينطلق إلى الصفا، ثم بعد ذلك إذا وصل الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقول قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت إلى آخره. ثم بعد ذلك السنة أن يستقبل، الآن نصعك وقرأت الآية تلقائي أستقبل جهة الكعبة وأنظر إلى الكعبة إذا تيسر، أو جهتها، ثم أرفع يدي. بعض الناس الله أكبر الله أكبر بيديه، هذا ليس هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف السنة؟ أرفع يدي هكذا، وهذا أول موضع ترفع فيه الأيدي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ثبت عنه في ستة مواضع ترفع الأيدي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هذا أولها. عند الصفا أرفع يدي ثم أقول الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم أدعو طويلا. إذا انتهيت من الدعاء أكرر مرة ثانية، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك، ثم أقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ثم أدعو طويلا، ثم أكرر ثانية ويدي مرفوعتين. وإني لا أعجب حقيقة وأعتبرها ملاحظة، بعض الشباب إذا أرادوا ينطلقون يخبر الشباب اللي معه ترى بعد نصف ساعة نجدكم عند الباب المروة، مهم مقاولة السرعة، هي هذه عبادة وموطن دعاء، والناس يفتح الله عليهم من الأدعية ما يكون سبب لخشوع قلبهم. ومن الغلط والخطأ الكبير أن أحسبها بالساعة وبالمدة. إذن أدعو وأطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنطلق للملاحظات هنا، أولها عدم ذكر الدعاء الوارد عند الصعود، ثانيا عدم رفع اليدين عند الدعاء، ثالثا عدم ذكر الدعاء الوارد. قد يقول بعض الناس أنا لا أعرفه، نقول ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. الرابع من الملاحظات استمرار بعض الحجاج مضطبعين في السعي، والاطباع قلنا ينتهي بعد انتهاء الطواف. كذلك الخامس اعتقاد أن لكل طواف بين الصفا والمروة أن له دعاء معين، وكذلك رفع الصوت بالأدعية. ومن الملاحظات الأدعية الجماعية كذلك، وهذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الملاحظات يعتقد بعض الحجاج أنه لابد يصعد في أعلى الصخرة، ولا يكفي مجرد الصعود إلى المستوى الآن موجود. من ضمن الملاحظات السابع ترك الرمل بين العلمين، وهذا ننبه على مسألتين. إن بعض الناس يرمل طوافه وسعيه كله، جميع سعيه كله رمل، وهذا من الخطأ مسرعا من أوله إلى أن ينتهي. ومن الملاحظات كذلك رمل بعض النساء أو رمل النساء، وهذا من الخطأ والجهل، فالمرأة لا يجوز لها أن ترمل. إذا خشي الإنسان على زوجته أو على أمه الضياع فيترك سنية الرمل إلى وقت آخر، أو إلى أن يحج أو يعتمر وحده. وأما إذا كان زوجته تعرف فإنه يرمل ثم ينتظرها حتى تأتي إليه. من الملاحظات كذلك السنة عند الوصول إلى المروة، هذه قبل الآن نبين السنة، أن يصعد على المروة قليلا ثم يستقبل القبلة ويفعل ما فعله على المروة، لكنه لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، ولا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه لا تقال إلا في أول بداية الشوط في الصفا، أما المروة فإنه لا يقال هذا الذكر ولا هذا الدعاء. إذا ماذا يقول؟ يرفع يديه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، إلى آخر هذا الدعاء، ثم يدعو طويلا ويكرره ثلاثا. إذا كان هذا الفعل سيسبب زحاما على الحجاج فالحمد لله، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويمكن للإنسان أن يتركه ما لأجل أن لا يؤذي إخوانه. كذلك من ضمن الملاحظات، قلنا ترك الدعاء عند المروة، قراءة من ضمن الملاحظات قراءة الآية عند المروة وهذه لا تقرأ. كذلك من ضمن الملاحظات اعتقاد بعض الناس أنه لا بد أن يواصل بين الطواف والسعي. مثلا لو طاف الإنسان الظهر ثم تعبان وذهب إلى الشقة مثلا أو إلى خيمته وعلى إحرامه وأراد أن يسعى في الليل يجوز، ليس من شرطه الموالاة. من ضمن الملاحظات كذلك مواصلة السعي ولو بعد إقامة الصلاة، يعني أقيمت الصلاة وأنا أسعى تلقائي أقف وأصلي في الموضع الذي أنا فيه ثم أكمل من الموضع الذي أنا فيه شوطي، لا أكمل السعي، فإن الصلاة أبدأ بها ويخشى فواتها وأبدأ بالصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فأبدأ بهذه الصلاة على غيرهم. من ضمن الملاحظات اعتقاد بعض الناس أن السعي لا بد فيه من الطهارة، والصحيح أنه ليس من شرطه الطهارة، فلو طافت المرأة الطواف وهي على طهارة ثم حاضت بعد طوافها جاز لها أن تسعى وهي حائض. كذلك من ضمن الملاحظات تقصير الناس داخل المسعى، الصحيح أن المسعى ليس من المسجد الحرام، المسعى ليس من ضمن المسجد، ولهذا يقول كثير من أهل العلم إن المضاعفة فيه فيها نظر، بعضهم الذين يرون أن ما في مضاعفة إلا في مسجد الكعبة المسعى لا يدخل فيه، لكن إذا امتلأ المسجد كاملا فإن كل ما اتصل به له حكم المسجد، يعني امتلأ المسجد والساحات القريبة والشوارع وكل ما تجد مكان فإنك لك حكم المضاعفة لأنك قد اتقيت الله ما استطعت. ومن هنا بعض الناس يقصر في المسعى، والتقصير لا شك أن قدر وتلقائي تحمله الأقدام إلى أن يصل إلى الكعبة فيؤذي الطواف ويؤذي الناس الذين المعتكفين في البيت، فالذي يجب على المسلم إذا أراد يقصر يخرج خارج المسعى. من ضمن الملاحظات كذلك التقصير المرأة قدر أنملة، الأصبع عندنا مركب على ثلاثة أنامل، هذه أنملة وتلك أنملة وهذه أنملة، ماذا تعمل النساء عندنا؟ تعمل تطوي هذا على أنملتها ثم تأتي وتقصر، تقصر ثلاثة أنامل، إذن هي تأخذ تجمع شعرها جميعا تقصر مقدار أنملة فقط من شعرها بدلا من أن تقصر تقصيرا طويلا. كذلك من ضمن الملاحظات تقصير بعض الناس، يقف عند الأطفال الذين يقصرون فيقصر شعرتين من هنا وهنا، فنقول هذا لا يجزي، وبناء عليه أنت تريد أن تذهب إلى مثلا متمتعا أذهب إلى الحلاق فأحلق عنده نمرة أربعة مثلا، يعمم الشعر كاملا والحلق بالموسى أؤخره إلى نهاية أدائي لمناسك الحج. من ضمن الملاحظات بعض الناس يواعدون أصحابهم عند باب المروة فيحصل زحام شديد، فإذا أردت أن تعد أصحابك وعدهم في مساحات بعيدة بعيدا عن أن تضيق على الطواف ممن يذهبون بين الصفا والمروة. كذلك من أراد الحج والعمرة، من أراد الحج يعني من ذهب للحج وهو يريد الأضحية هل يقصر من شعره أو لا يقصر؟ نقول يقصر من شعره لأن هذا الفعل نسك، لكن نقول لا يقصر من أظفاره ولا يقصر من جهات أخرى، يقصر مما أمر فيه أن يفعله. كذلك من ضمن الملاحظات وهي الأخيرة سعي بعض الناس 14 شوطا، وإني عجبت من شخص قال سعيت 14 شوطا فظننت أنها ليست صحيحة على غير هدي النبي فسعيت 7 على هدي النبي فسعى 21 شوطا مسكين، فأتعب نفسه وأرهقها، فليس السنة في قضية الإرهاق والتعب وإنما السنة في تطبيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا الآن ثم قصرنا تلقائي، أنا متمتع ألبس ثوبي وألبس سراويلي وفنائلي وأبقى في موضعي في منى أو في مكة وغيره إلى يوم 8 وهو يوم التروية. اليوم 8 من التروية عندنا يسن للإنسان أن يلبس إحرامه قبل الزوال وهو ويلبي بالحج ويقول اللهم لبيك حجا. الآن سيدخل هذا من كان متمتعا، أما المفرد فإنه لا يقصر، لو سعى ما جاز له أن يقصر من شعره لأنه باق على نسك، وكذا القارن فإن سعيه الذي سعاه مع الطواف الأول عندنا المتمتع طوافه طواف العمرة والسعي سعي العمرة وانتهج، بالنسبة للقارن والمفرد طوافه طواف القدوم وسعيه هو سعي الحج، فإذا جاء يوم العيد لو طاف فإنه لا يسعى مع ذلك الطواف لأن القارن والمفرد ليس عليهم إلا سعي واحد. يوم التروية من الملاحظات اعتقاد بعض الحجاج أنه يجب عليهم الغسل في يوم التروية. ولذلك أذكر قصة يعني بعض الشباب ما وجد ماء وكان من سنوات فاضطر يشتري كرتون صحة ب34 ريال ليستحم علشان يطبق السنة. فنقول رويدا هذا الماء الحجاج في حاجة إلى شربه فضلا عن أن تغتسل به. من الملاحظات ترك سنية الاغتسال إذا وجد متوفر فالسنة أن يحرص الإنسان على فعلها. كذلك من الملاحظات تأخير لبس الإزار والرداء في يوم التروية إلى يوم عرفة أو إلى الليل. من أراد يطبق السنة قلنا له البس قبل الزوال لتفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات كذلك اعتقاد بعض الناس أنه لا يصح الإحرام إلا من عند المسجد الحرام، وبعضهم يخصص تحت الميزاب، وما أدري من أين جاء هذا الدليل. من ضمن الملاحظات عدم تطيب الجسد، فالسنة هنا التطيب كما فعلنا عند الإحرام. من السنة كذلك الإكثار من التلبية في يوم التروية. بعض الناس يقول لبيك عمرة وتشعر منى فيها مليون حاج ومع ذلك ما تسمع صوت التلبية، ولهذا السنة أن نلبي دائما نرفع الصوت بها حتى تعج جبال منى بهذه التلبية. ولذلك التلبية تكون عقب الصلوات وإذا التحق الرفق وغيره، ذكر العلماء 10 مواضع لست بصدد ذكرها تكرر فيها التلبية. من الملاحظات الجمع بين الصلاتين، وهذا تراه في العامة، تجده يجمع العصر مع الظهر فيقدمها ويجمع الماء العشاء مع المغرب في وقت واحد، وهذا خلاف السنة. السنة أن أصلي كل صلاة في وقتها وبناء عليه أصلي الظهر لكنها ركعتين والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ركعتين في وقت ثلاثا في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها. من السنة بعض الناس من الملاحظات ترك المبيت في منى ليلة التاسع، ولهذا تجد بعض المطوفين ينقلون حجاجهم إلى عرفات، وأسمي هذا خلاف السنة لكن لا يبطل حجه، حجه صحيح، ولكن من أراد أن يفعل فعل النبي قلنا له انطلق إلى منى فصلي فنبت هناك. من كذلك من الملاحظات ذهاب كثير من الحجاج إلى عرفات في هذا في يوم التروية، والسنة ألا يذهب إليها إلا صبيحة يوم العاشر. أنتقل إلى عرفات، وفي عرفات عندنا 15 ملاحظة أسردها على عجل. أولها أبين السنة، السنة أننا بعد طلوع الشمس يتجهز الحاج للانطلاق إلى عرفات، وأنا في منى أنطلق ملبيا مكبرا مهللا مسبحا لله معظما. وهنا نجد ملاحظة، أولها ازدحام الناس في الذهاب إلى عرفات، وتجد الناس، وأقولها صدقا نحكي بها واقعا نعيشه، في يوم عرفة لا يختارون إلا قائدا يجيد القيادة بحيث لا يسمح لأي شخص حاج يدخل أمامه، هذا يصبح يعني متميز بالقيادة. هذا من الخطأ أنت تدخل في سباق سيارات أو اختبار مهارات أو أنك تلتقي مع إخوانك، كل يريد أن يصل إلى هذا الموضع ليدعو ربه ملبيا وغيره، ولهذا يحصل زحام شديد جدا ويصبح أخلاق السائقين شرسة، والسب واللعن والشتم والصدام والحوادث توجد كثيرة في هذه المواضع. فنقول رويدا هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة كذلك إن تيسر للإنسان أن يصلي الظهر والعصر بمسجد نمرة جمع تقديم، ونعلم أن جزءا كبيرا من مسجد نمرة ليس من عرفة. من الملاحظات كذلك وقوف بعض الحجاج في غير عرفة، بعض الناس يقفون قبل عرفة، وجد شجرة قبل أن يدخل عرفة ممكن 500 متر تحتها ظل جيد ومكان طيب، وقف سيارته وجلس وعياله وجلسوا يدعون في هذا الموضع. نقول إن هؤلاء لم يصح حجهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ثم ذكر وارفعوا عن بطن عرنة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مواضع لا يجوز للحاج أن يجلس فيها وأن يقف فيها. كذلك من الملاحظات كذلك اتجاه بعض الحجاج إلى جبل الرحمة قبل، يعني في الملاحظة اللي قبل يجب على كل حاج أن يصل إلى مثلا إلى رجال الشرطة أو إلى موضع يسأل أين الموضع الذي يقف الإنسان فيه، وبناء عليه إذا أخبروني وقفت، أما قبل فلا يجوز الإنسان. اتجاه بعض الناس إلى جبل الرحمة، وفي الحقيقة تسميته جبل الرحمة تسمية غير شرعية، ولا ينبغي تسميته بهذه التسمية، لأنها ليست من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد، ربما قيلت من بعض السلف وانطلقت لأجل أن رحمة الله تنزل، وحقيقة رحمة الله تنزل في كل مكان وتنزل على كل عباد الله في أي موضع شاء سبحانه وتعالى. إذن بعض الناس يكون في طرف عرفات وينطلق إلى جبل الرحمة، يتكبد الشمس والحر والتعب والظمأ وغيره، يقول حتى أذهب لأشاهد، وهذا أعتبره من الخطأ، فحج الإنسان يصح وإن لم يذهب إلى جبل الرحمة. من الملاحظات دعاء الناس مستقبلين للجبل دون استقبال القبلة، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الموضع الثالث الذي ترفع فيه الأيدي، الأول قلنا عند الصفا، والثاني عند المروة، والثالث عند في عرفات، ليس عند جبل الرحمة بل في عرفات. إن كنت قريبا من الجبل وكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان؟ كان الجبل كهكذا الآن والنبي من خلفه، فكان مستقبلا للجبل ووجهه إلى القبلة. لكن لو وقفت في موضع هذا تلقائي، ما أقول أنظر إلى الجبل، أستدبر الجبل وأستقبل القبلة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات بعض الناس لا يستغلون هذا الوقت في طاعة الله تعالى، فتجده في ضياع وقت في كلام وفي سواليف وفي تفرج يمنى ويسنى. بعض الناس يخرجون يتمشون، يأتي زميل له كن تمشون نشوف جبل عرفات جبل الرحمة ونشوف مسجد نمرة ونشوف دورات المياه الموجودة، سبحان الله العظيم، عجبا لأمر هؤلاء، أهذه مواضع نزهة أم مواضع عبادة؟ ونتساءل لما تجمع الصلوات وجمع تقديم ليتسع الوقت للحاج حتى يدعو الله في وقت أطول ويستفيد من طاعة ربه. من الملاحظات كذلك اصطحاب بعض المطوفين أو بعض الناس لآلات الزمر والطرف، فتجد بعضهم من الذين يبيعون على الناس، تجد صاحب البقالة والمطبخ وغيره معه مسجل فيه زمر وطرب وغيره، تجده كلامه سيء ونفسه خبيثة ولسانه ليس بطيب ويسب ويشتم، والزمر والطرب والمعصية وغيره، وتجده يبيع على هؤلاء الناس وتجد عليه المعاصي. نقول رويدا، هذه مواضع ينبغي كلنا أن نخشى على الله، ليس الأمر الخشوع للذين فقط يذهبون يطوفون ويسمعون أو للعمار والحجاج، بل لعامة الناس. من الملاحظات كذلك، وهذا حقيقة كارثة وهي خطأ واضح، بعض الناس مثلا هو ذهب إلى مكة ويشتهي أن يوري أولاده أو يصور علشان يشوفون أولاده وهو خاشع، فيقف ورأيته بأم عيني ونصحته، فتح سجادته وجلس ورفع يديه وهو تصنع البكاء، وأخذوا له الصورة وهو ظاهر الخشوع علشان يرسلها لأهله، وأنا في عرفات انظروا هذه الدمعات الحارة خرجت وغيره. هذا ليس موضع يعني مجرد نزهة لتأخذ صورا تذكارية، بل هذا موضع سجل اسمك عند الملائكة حتى يكون اسمك طيبا لتكتب عنك أعمالا صالحة طيبة، أما صورك لا خير فيها، تبقى بمجرد ذكريات، فتلك ذكريات متصنعة ملفقة لا خير فيها. من ضمنها بعض الناس لا يضبطون ألسنتهم في هذا الموقف، فتجد ربما سب، ربما شتم حاجر، ربما تعرض له بلمز أو غيبة، فنقول رويدا أمسك عليك لسانك في ذلك. من ضمن الملاحظات كذلك العاشرة انصراف بعض الحجاج بعد العصر، وترى عدد كبير هؤلاء المشاة يمشون على أكتافهم وينطلقون، وإني لأعجب، بعض الناس يقول الحمد لله هؤلاء يخففون على المسلمين يذهبون، وإلا لو مشوا جميعا تضايق الناس. يقول رويدا، وجوب علينا، أليس من واجبي علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين الدين النصيحة؟ هذا أخي أرى أن عبادته تبطل بهذا، أو عليه قصور أو نقص بخلله في هذه العبادة. ولهذا يقول الحمد لله لو كان كل الناس فقهاء ويعلمون السنة لحصل قتل للناس. نقول رويدا، فوجب علينا من باب النصيحة أن ننصحهم ونبدي لهم الكلمة الطيبة حتى نعبد الله نحن وإياهم على بصيرة. من ضمن الملاحظات انصراف بعض الناس قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس بربع ساعة بثلث ساعة بنصف ساعة ينطلق بعض الناس حتى يصل إلى مزدلفة دون الزحام، ونقول هؤلاء قد وقعوا في خطأ كبير فلا يجوز لهم هذا. من ضمن الملاحظات انشغال بعض الناس في إعدادهم في الرحيل في وقت غروب الشمس، إذا أردت أن يعني تنطلق وتجهز عدة، جهز قبل غروب الشمس مثلا بنصف ساعة أو بساعة، ثم افرش بساطا تحتاج فيه للدعوات. تلقائي ماذا نعمل؟ بعض الناس وقت غروب الشمس وقت المباهات العظيمة التي يباهي الله به هؤلاء العباد الأخيار الذين قدموا شعثا غبرا ويقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم، يبقى بعض الناس منشغلين في كلام وسواليف وربط عفش وغيره. فنقول يستعد الإنسان قبل، ثم يبقى في هذا الوقت العظيم رافعا أكفه عله أن يكون ممن قال الله فيهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يغفر له في هذه الحجة في هذه السنة. من ضمنها كذلك الملاحظات، ننبه على أن انطلاق الناس بسرعة وتراها واضحا قبل، من بعد صلاة المغرب الإنسان مجهز سيارته وأعد بالحفز النفسي وكأنه خرج سينصرف إلى معركة، وربما أدى إلى ترويع بسهم. بعض الناس تجد الحاج مسكين يمر وكأكثر ما يمشي على أقدام مساكين، فتجد الإنسان يأتيه بسيارته وهذا يعني يصاب بفزع وروعة، والمؤمن مامور أن لا يريع أخاه المسلم، وربما يدعو عليك في هذا الموضع الطيب، فأنت احرص أن لا تتعرض أحدا ربما يؤدي به إلى أن يتكلم عليك أو يسبك. كذلك عدم وجود السكينة والوقار، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في الصحابة إسراع أشار إليهم قال السكينة السكينة، يهدئهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنبه على توجيه مهم جدا في عرفات، عباد الله والله إن هذا اليوم يوم عظيم جدا تجنى فيه الحسنات، ولهذا أقترح على كل شباب يذهبون للحج أن يوجدوا بينهم صندوقا صغيرا خيريا للإنفاق في سبيل الله، نضعه من شاء أن يتبرع، هذا يدفع 100 وهذا 50 وهذا 1000 وهذا على قدر، ثم نجمع هذا النقود في وقت ننطلق إلى مسجد نمرة مثلا، وقت انصراف الحجاج يلهثون يريدون قليلا من الماء، أشتري مثلا سيارة مليئة معي نقود الذي أستطيع له، أشتري ماء وأعطيهم ماء أبرد على قلوبهم، خرج مصليا داعيا لله يريد أن يذهب ليدعو ربه، أبردت على قلبه لن ينساك في هذا اليوم من الدعوات. إذا نحرص ولو أن أدفع قليلا من المال، وهكذا يجب كل حاج ينبغي له أن ينفق في سبيل الله ما استطاع لذلك سبيلا. انتهينا من عرفات وسننطلق إلى مزدلفة، غربت الشمس وأعددنا الراحلة ثم نريد الانطلاق. ينبغي لك الآن نمشي لسكينة حتى إذا وصلنا إلى مزدلفة، بعض الناس يلاحظ عليهم أول ما يبدأون بجمع الجمار، وملاحظات مزدلفة 13 ملاحظة، يبدأون أول ما يبدأون بجمع لقط الجمار، والسنة أول ما نبدأ نبدأ بالصلاة لا نبدأ بلقط الجمار. ثم نجد من الملاحظات كذلك تأخير بعض الناس للصلاة عن وقتها، وهذا نعتبره من الخطأ. ومن ضمن الملاحظات كذلك في هذه الليلة بعض الناس مثلا شباب جلسوا فتجده يقول نعمل درس قرآن أو كلمة أو موضوع أو غيره، نقول لا، خلاف سنة النبي، تلقائي صليت الصلاة، إن شئت أكلت قليلا من الطعام ثم نم مباشرة، هدي النبي هو الخير والأكمل، فنتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ضمن الملاحظات نسيان الوتر، والصحيح كما يرجح شيخنا العلامة أن الوتر في ليلة مزدلفة هذه يفعل، ويصلي نسيان الوتر إن شاء أن يصلي من أول الليل أو شاء أن يصليه من آخر الليل. كذلك من ضمن الملاحظات تأخير الصلاة إلى وقت طلوع الشمس، وهذا من الخطأ، بعض الناس يؤخرها إلى أن تطلع الشمس، السنة أن يصليها في أول وقتها ثم يقف يدعو الله تعالى. بعض الناس يصلي صلاة الفجر ثم ينام إلى أن ينصرف، وهذا موضع يدعى الله فيه ويرجى فيه الرحمة، هذا الموضع الرابع الذي ترفع فيه الأيدي، الأول كنا عند الصفا، الثاني عند المروة، الثالث في عرفات، الرابع عند المشعر الحرام، نقف ونحن مستقبل القبلة ثم ندعو إلى أن يسفر جدا إلى أن تطلع الشمس. فلهذا يلاحظ على بعض الناس أنه يجلس إلى طلوع الشمس، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات انصرافهم بغير سكينة، من الملاحظات كذلك جمع الجمار للثلاثة أيام، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ما جمع له إلا في أثناء الطريق، جمع له الحجار والجمار لليوم الأول 7 أحجار فقط. أنطلق إلى الجمار وأذكر فيها 7 ملاحظات. الأول جمع الجمار الكبيرة، بعض الناس يتوصف الجمرة ويظن أنه سيدخل في معركة أو يريد أن يرجم زانيا حتى يؤثر فيه. النبي لما لقطه له أظنه الفضل أو ابن عباس أخذ له الحجارة مثل الخذ وأخذها في كفه صلى الله عليه وسلم وأراها الصحابة، ثم قال إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، يبين أن الزيادة هذا من الغلو، فإذا نأخذ مثله مثل الخذف، يعني مثل حصل خذف ومثل حب الحمص نأخذها فنرمي بها. من الملاحظات كذلك ترونه الناس إذا لقطوا الجمار أخذ قارورة صحة وعبها ماء وبدأ يغسل وينظف، من قال لنا هذا الشيء؟ فإن هذا الغسل ليس من السنة بل إنه من البدع، وإن كان بعض الفقهاء قد ذهب إليه، لكن نقول هدي النبي عندنا أكمل من هدي غيره. من الملاحظات حول الجمار، بعض الناس يأخذ بدل من أن يأخذ 7 يأخذ 10، يمكن تطيح، يمكن كذا، يمكن كذا، ويأتي الشيطان يوسوس له، فنقر رويدا نفعل فعل النبي فنأخذ 7 كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يدخل إلى الجمرة مثلا ويجد زحام شديد، فيقول بدل من أن يرمي متواليات يأخذها دفعة واحدة فيلقيها، يقول الحمد لله قد كفينا المنئونة، فنقول رميه للسبع دفعة واحدة لا يغني إلا عن جمرة واحدة، فبقي عليه 6 جمار. كذلك إذا الزيادة في الرمي، بعض الناس مثلا يأخذ مع 7 ثم يحتاط ب2، فيقول والله ما هي معقول أرميها في الأرض، خلها تصلها أحسن مع زيادة الخير على الخير. نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الملاحظات كذلك أن الناس إذا أرادوا أن يرموا تجد يرمي اللهم إرضاء للرحمن وإغضابا للشيطان، هذا لا دليل عليه. وبعض الناس يتوصى فيصعد على الشاخص فيأخذ بنعليه ثم يبدأ يضرب ويسبه ويسب أباه وجده وأمه، ويظن بأن هذا الشيطان في داخله، وما علم أن الشيطان هو الذي صعد به فأرقى به على هذا النوم، لأن هذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس هديه. فالهدي الأكمل أن نسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرمي بالنعل في آخر أيام الجمار، يودع الإنسان هذا الرمي فيجد ما تحته من النعال فيرمي، وبعضهم بقوارير ما معهم من مياه الصحة وغيره فيرمون بما شاءوا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مع رمي الجمار السنة ماذا نأخذ؟ أخذها بيميني ثم أرفع يدي، كان النبي يرفع يده حتى يرى بياض إبطه صلى الله عليه وسلم، يدل على أن إبطه نظيف صلى الله عليه وسلم، يحلقه أو ينتفه فلا يبقى فيه شعر، ثم يرمي يقول مع كل حجرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا بعض الناس الله أكبر ثم يدعو بدعوات، ثم الله أكبر ثم يدعو بدعوات، دعوات لم نجد لها رصيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان وكل في الرمي فإنه يبدأ أولا بنفسه، أرمي الجمرة مثلا الصغرى في اليوم الثاني، ثم أرمي عن موكلي، ثم أرمي الوسطى عن نفسي، ثم عن موكلي، ثم الكبرى عن نفسي، ثم عن موكلي. ننطلق بدأنا يوم أشرق لنا يوم العيد، ففي يوم العيد أول ما يبدأ المسلم به على هدي النبي يبدأ بجمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت إن تيسر. نحن في رمي الجمار ماذا يكون حال الناس؟ يمشي الناس متفرقين، وإذا دخلوا الجسر الجمرات شد الإنسان مئزره، وبعد ذلك خططوا كيف يمكن الدخول وأين مواضع التي يمكن الدخول المعركة والانتصار فيها، ففي مواضع ما تستطيع الوصول لها أو يخشى عليك فندخل في مواضع يمكن أن نبتسم. وتجد بعض الناس إذا وجدوا ضعاف ثلاث من الصغار من الحجاج، بعضهم حبيب وخلوق جدا وفيه كذا، دخل معهم لأن هؤلاء سهل الدخول معهم، لن يضروه ولن يصاب بشيء، وإنما الضرر عليهم أكثر، ولهذا يدخلون بحفز نفسي عظيم كأنهم دخلوا معركة. من ضمن الملاحظات على العامة، وهذه ربما تكون منتشرة عندنا، اعتقاد بعض الناس أن حجة الإسلام على المرأة لابد أن ترمي فيها جمرة العقبة، من أتى بهذا الدليل؟ فجمرة العقبة لمن حجت حجة الإسلام ولغيره، إذا وجدت زحام الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يمكن للمرأة أن تؤخر الرمي إلى نصف الليل أو إلى غروب الشمس، أو تؤخره إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، أو أنها توكل شخصا عنها يرمي عنها. كذلك دخول الجمرة بشكل جماعي هذا ملاحظة. من ضمن الملاحظات كذلك اعتقاد بعض الناس أنه كما ذكرنا يرمي الشيطان. كذلك من ضمن الملاحظات بعض الناس يعني قد لا يريد أن يدخل في الزحام، فتكون نتيجة يتوصى في الأحجار، يأخذ حجر كبير علشان يصل، فيصبح بدل من أن يصل إلى الشخص يصل إلى رأس أخيه. وكم وجدنا من الإخوة يدخلون يعني ويخرجون بدماء تنزف في وجوههم وضربات مساكين، وذاك يقول الحمد لله وصلت إلى الشيطان وما علم أنها وصلت إلى أخيه المسلم، وهذا كله من الجهل ومن الخطأ. من السنة أننا في رمي الجمار أن ألقيها في الحوض أو أرمي الشاخص، إذا لم يتأكد المسلم أنها وصلت إلى الحوض أو إلى الشاخص فإنه يرمي مكانها حجراً آخر. كذلك من ضمن الملاحظات دخول النساء في حال رمي الجمار، وهذا من الخطأ والجهل إذا كان ثمة زحام شديد في النهار، الحمد لله الذي يسر لنا هذا الدين فيمكن أن نؤخره في الليل إلى غير ذلك. من الناس من يرمي في الجمر في اليوم الأول، عندنا جمرة العقبة فقط وهي آخر الجمرات القريبة من مكة، فيمر يسأل، بعض الناس يسأل وين شيطان مباشر، يعطونه أول شيطان على ما يسمونهم، ولهذا حقيقة يعني موجود في اللافتات، وهذا خطأ مكتوب على الشيطان صغير، شيطان كبير كانت في السابق ما أدري أزيلت أو بقيت إلى الآن. فالقصد هنا تجده يرمي بدلا من أن يرمي جمرة العقبة يرمي الجمرة الصغرى، ومن رمى جمرة الصغرى فإنه على غير هدي النبي ورميه غير صحيح. من ضمن الملاحظات كذلك في الرمي، من يرمي، بعض الناس يرمي الثلاث الجمار كلها، يقول والله ما أدري رميت الثلاث كلها جميع وارتحت واطمأن نفسي، فنقول هذا خطأ، لا بد من التفقه في دين الله قبل الذهاب. من ضمن الملاحظات جمع الصلوات في أيام التشريق، والسنة أننا نصليها قصرا لا جمعا، أصلي الظهر ثنتين في وقتها والعصر ثنتين في وقتها، وهكذا جميع الصلوات. من الملاحظات في يوم العيد الإنسان يحلق، فتجد بعض الناس يحلق رأسه ويقول وينعم وجهه، فنقول بئس ما ختمت بها عبادتك، فالأولى لك أن تبقي وتعفي لحيتك، ويكون الحج انطلاقة خير واستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى. من ضمن الملاحظات على الناس ترك المبيت أيام، ترك الجلوس بمنى نهارا أيام التشريق. بعض الناس يستأجر شقة مثلا في العزيزية، وتجد في الليل يأتي إلى موضعه الذي الخيمة يبيت. ليس هذا معناه أنه لا يجوز، لكن نقول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي وهديه أنه يبيت ويجلس غالب وقته في هذا الموضع. من ضمن الملاحظات جلوس بعض الناس في الطرقات، وهذا تجدونه عند الجمرات يزاحمون الناس. من ضمن الملاحظات، وهذه حقيقة من الفقه الغريب، تجد بعض الناس ملتحف وظاهر الاستقامة، رمى جمرة العقبة رفع يديه يدعو، تأتي تبين ما في وقوف هنا وليس هذا موضع وقوف للدعاء، فيرد بك ولا يسمع ويظن أنه على الحق، ولو بحث في كتب أهل العلم أو في أحد المناسك العلمية التي ألفها العلماء الذين يتحرون الكتاب والسنة ما وجد دليلا على ذلك. انتهينا من رمي الجمار، ننطلق إلى أيام التشريق. أيام التشريق السنة الرمي متى؟ بعد الزوال. أما في يوم العيد فيبدأ من طلوع الشمس، وإن كان سيأتي للضعف وغيرهم من قبل منتصف الليل. أظن نسينا شيئا من الملاحظات في مزدلفة، انصراف الناس قبل الزوال، قبل غروب الشفق، وهذا من الخطأ والجهل. كذلك من ضمن الملاحظات انصراف المقتدرين على رمي الجمار، ومع أنهم مقتدرين على المكث والبيتوتة، ليس رمي الجمار، على البيتوتة في أيام في مزدلفة، ومع ذلك ينطلقون وهم مستطيعين، وهذا نعتبره من الخطأ والجهل. في يوم أيام التشريق رمي الجمار يكون بعد الزوال فقط. ومن الملاحظات رمي بعض الناس قبل الزوال، وهذا من الخطأ ولا يجوز إطلاقا. كذلك ترك الدعاء عند الجمرات، أخذنا كم موضع سابقا عند الدعاء ترفع الأيدي؟ 4. هنا موضعين، عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى. كيف نفعل هذه الجمرة؟ أتقدم قليلا وأجعلها عن يميني ثم أرفع يدي وأستقبل القبلة، وهكذا الثانية أتقدم قليلا وأضعها عن يميني ثم أرفع يدي أدعو. إذن أصبح عندنا 6 مواضع ترفع فيها الأيدي في الحج. من ضمن الملاحظات الدعاء عند جمرة العقبة في الأيام الأخرى، كذلك نسيان التكبير أيام التشريق، والله يقول تكبر الله واذكر الله في أيام معدودات، وكذلك في أيام يذكر اسم الله على ما لا ويذكر، لا نسيتها، نترك الآية بس. من ضمنها نرجع للملاحظات رمي جمرة العقبة والتوكيل في بقية الجمار. عجبا لبعض الناس، بعض المترفين ماذا يعمل؟ تكون النتيجة يذهب إلى بيت الله الحرام ثم يرمي يوم العقبة، ثم يوكل على اليوم الثاني والثالث والرابع، يوكل عنه في الرمي. قد نقول التوكيل في الرمي جائز، لكن في النوم من يوكل عنه؟ هل يوكل أحد ينام عنه؟ لأن الواجب علينا وجوبا أن يبيت في ليالي منى 3 أيام، وهذا نعتبره من الخطأ والجهل. من ضمن الملاحظات لرمي الجمار في أيام التشريق ماذا؟ أنه عدم ترتيب الرمي، فتجد في الأصل عندنا الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ماذا الناس يخالفون؟ فيرمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أو يبدأ بالوسطى فينسى ثم يبدأ بالصغرى ثم يأتي الكبرى بدون ترتيب، وهذا خلاف دعاء النبي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة في هذا الدعاء إطالة الدعاء، بعض الناس يقف دقيقتين ثم ينصرف، فنقول إذا كان الزحام شديد فيمكن أن يقف قليلا تطبيقا لهدي النبي، إذا لم يكن الزحام شديد يبتعد قليلا ثم يقف فيدعو ما شاء. عندنا الآن طواف الوداع، طواف الإفاضة. من الملاحظات عليه طواف الإفاضة ركن لا يجوز الإنسان، لا يتم حج الإنسان إلا به. من الملاحظات على الناس الرمل في طواف الإفاضة، كذلك بعض الناس من عنده نساء يجب عليه أن يبادر بهن للطواف، إما في الليل أو في أول يوم يبدأ به بالنساء. لما؟ مخافة أن تحيض إحداهن فتحبسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: إذن فلتنفرد. كذلك الطائف بالنسبة للحائض فلا طواف عليها للوداع إطلاقا. من الملاحظات في قضايا الفدية، بعض الناس يختار الصغيرة أو يختار الهزيلة أو يختار المريضة، وإني أعتب على بعض المسؤولين هناك، إنهم يمكنون الباعة أن يأتوا ببهائم صغار لا تجزئ إطلاقا، ويأتي هؤلاء مساكين لا يفقهون في دين الله ويظنون المقصود هو ذبح الدم، فيذبح صغيرا. والبعضهم والعجب منه إنهم والله لصوص، وأعتبرهم من عباد الدينار والدرهم، يحلف أن هذا يجزئ وهو صخرة، ربما الآن يرضع صغير ويظن ويحلف له أنه يجزئ، فيأتي الحاج فيذبحه ويظن أن هديه جاز. ولهذا يجب أن يوجد لجنة شرعية، سواء من الهيئات أو من دار الإفتاء، ما يدخل أي بهيمة إلا معروف سنها ومعروف إجزاؤها، فلا تدخل. وما نجده في المسالخ يدل على عدم وجود مراقبة دقيقة، وإلا لما تمكن هؤلاء من بيع ما لا يجزئ. من ضمن الأمور التي ولله الحمد ميسرة، يجوز للمسلم أنه إذا دخل لطواف الإفاضة، مثلا طواف الإفاضة وعليه متمتع عليه طواف السعي، فوجدت مثلا زحام شديد، جاز له أن يقدم السعي على الطواف، جاز له أن يقدم السعي على الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي: ما سئل النبي عن شيء عمل في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، مما يدل على أن هذا الأمر يجوز. ننطلق إلى طواف الوداع، وهو آخر شيء وأختم به وأستسمحكم إن كنت أثقلت. طواف الوداع بعض الناس من فقهه، ولعل هذا يحدث للمبتدئين في طلب العلم، ماذا يعملون؟ فيقول: نذهب لطواف الوداع ثم نأتي نرمي الجمرة ثم نذهب مع السيل، أسهل لنا. وهذا فيه خطر كبير، والسبب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف. هذا الرجل آخر عهده بالبيت ماذا؟ رمي الجمار، وبناء عليه لم يطف هذا طواف الوداع. بعض الناس يطوف طواف الوداع ويمكث طويلا، والسنة أن يكون طاف الوداع ثم ينطلق. إن كان يريد يشتري حاجات له لأكل أو شرب، أو يريد أن يربط متاعه أو حاجات خفيفة يذهب. أما بعض الناس ينطلق فيجلس في الأسواق ساعات طوال، فنقول هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز للمسلم أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فيجعلهما سويا، فيكون طواف الإفاضة ينوي به طواف الإفاضة يطوفه، فيجزئه عن طواف الوداع ولا حاجة إليه. يلاحظ على بعض الناس، وهذه حقيقة يعني على بعض الجهلة، أنه إذا ودع انتهى من طواف الوداع يرجعون القهقرة، فلا يولي البيت دو ظهره، وهذا خطأ. فتجده يمشي إلى أن يصل إلى باب الحرم، ثم بعد ذلك ينطلق، وربما يرجع فيتوطأ نائما ويتوطأ مصليا وغيره، وربما صدقت. نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأستسمحكم إن كنت أطلت ولم أدعي الحصر فيما قلت. وموجود ولله الحمد ممن كتب عن هذه الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، وسماحة الشيخ كذلك له جزء، وهناك يعني ولعله يسر أن تخرج هذه الملاحظات في رسالة صغيرة يستفيدها من هذا اللسان، ويمكن للإنسان الرجوع إلى ما كان ذكرت سابقا صفة الحج.